زاد للإعلام تقدم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقد تكلمنا في الدرس الماضي عن مسألة المسافة التي يقصر فيها، وذكرنا أن الخلاف في هذه المسألة قديم عند السلف والخلف، وأن العلماء فيها على اتجاهين: الأول القائلون بتحديد مسافة بحد معين، والثاني القائلون بعدم التحديد ورد القضية إلى العرف. أما القائلون بالتحديد فهم جمهور العلماء، وقد اختلفوا في مقدار المسافة التي تبيح القصر، فهم اتفقوا على التحديد، جماهير العلماء الأكثر على أن السفر له حد، هناك مسافة معينة إذا قطعتها نويت أن تقطعها فإنك تترخص برخص السفر. وهؤلاء يعني جماهير العلماء الذين قالوا بالتحديد اختلفوا في المسافة المحددة، فقال بعضهم لا يجوز القصر إلا في مسيرة 3 أيام، المسافة التي يقطعها البعير المحمل عليه متاع الراكب والراكب في 3 أيام. وقلنا العادة السير نهارا والنوم ليلا، إذن يقصدون في 3 أيام ما تقطعه الراحلة في المسيرة المعتادة في 3 أيام، وهذا مذهب أبي حنيفة رحمه الله. وقيل يقصر المسافر إذا قطع مسيرة 2 يوم وأكثر الثالث، وقيل يقصر في مسيرة 1 يوم تام يعني 40 كيلومتر تقريبا، وهو قول الأوزاعي، وقيل يقصر في مسافة ميل وهو قول الحزم وهو قول شاذ. وذهب الجمهور الشافعي والمالكية والحنابلة إلى أن المسافر يقصر في مسيرة 2 معتدلين أو ليلتين معتدلتين أو مسيرة 1 ليلة متواصلة، يعني يسير نهارا وليلا في 24 ساعة كم يقطع. هذه المسافة عندهم اللي هي مسيرة 2 أو مسيرة 1 ليلة متوالية تقدر 77.6 كيلومترا باعتبار أن الميل يساوي 3500 ذراع، وذكرنا تفصيل المسألة في الدرس الماضي. وعلى القول بأن الميل 4000 ذراع تكون مسافة القصر 88.7 كيلومترا، وأن العلماء المعاصرين قدروها 80 كيلومترا تقريبا لا تحديدا، تقريبا لا تحديدا، فلو واحد نقصت عنده كيلو سيقصر مثلا. وذكرنا أدلة الجمهور على هذا القول بأن النبي صلى الله عليه وسلم سمى مسيرة 2 سفرا، وقال لا تسافر المرأة مسيرة 2 إلا ومعها زوجها أو ذو محرم، وأن هذا التحديد ب2 قد ورد عن بعض الصحابة، وثبت عن ابن عباس وابن عمر أن الصلاة تقصر في مسيرة 4 برد، جمع بريد، 4 برد يعني كم؟ البريد تقريبا 20 كيلو، ف4 برد 80، فالبريد هذه وحدة مسافة مثل الميل مثل الفرسخ، وهي مقدرة بالأذرع الذراع المعتدل، فعرفنا أن الميل تقريبا من 3500 إلى 4000 ذراع معتدل. طيب، وأن الميل العربي المعروف في كتب العلماء وفي اللغة العربية هو تقريبا الميل الذي عند الغربيين اللي أخذوها مايل من عندنا، هو أصلا كلمة كلمتنا الميل في اللغة العربية، مايل أخذوها منا وحتى الطول أخذوه منا. نحن قلنا أن المسافة كم حسبناها؟ لما قلنا أنه الميل كم كيلو، ما حسبنا هذه المسافة كم كيلو، قلنا 1.6، هذا إيش؟ هذا عندهم اللي عندنا، عندهم 1.609، ولما ترجمناها من كلام العلماء 1.617، 1.617 المذكورة في تقديرات بعض أهل العلم للمقياس عندنا، هو عندهم 1.609، يعني تقريبا أخذوه منا لفظا وطولا. ف4 برد تقطع في 2 بمسيرة الراحلة سيرا معتدلا، فتقدر المسافة ب80 كيلومترا، وقالوا هذه المسافة 80 كيلومترا 48 ميلا، 4 برد مسيرة 2 يوم وليلة متوالية، هذه التي تتحقق بها مظنة مشقة السفر، وأقل منها قالوا يعني ما تحصل تلك المشقة. وقد اختار التحديد بهذا علماء اللجنة الدائمة وعلى رأسهم الشيخ عبد العزيز باز رحمه الله، وعرفنا أن القائلين بعدم التحديد قالوا إن المسافر يقصر في طويل السفر وقصيره ولا يحدد ذلك بمسافة معينة، واختار هذا القول من العلماء شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذ ابن القيم وابن قدامة، وقالوا إن النصوص الواردة في الكتاب والسنة في السفر مطلقة وليس فيها تحديد معين، ولذلك بما أنها لم تقيد بمسافة معينة ولو كان فيها تقييد معين لا بينه الله ورسوله، وأن التحديد بالأميال والفراسخ لا يعلم إلا خاصة الناس، فكيف يكون القصر متعلقا بشيء لا يعلم إلا خاصة الناس؟ مجموع الفتاوى. واحتجوا بقصر أهل مكة خلف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع في عرفة ومزدلفة ومنى، وهي أقل من مسيرة يومين، ولأن أقوال الصحابة قد تعارضت في هذا فلا حجة فيها مع الاختلاف، وقالوا تقصر الصلاة في كل ما يسمى سفرا عرفا سواء قل أو كثر ولا يقدر بمدة، وهو مذهب الظاهرية ونصره صاحب المغني، ورجحه الشوكاني رحمه الله من المعاصرين الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في أضواء البيان، والشيخ محمد إبراهيم رحمه الله في فتاوى، الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله كما ذكره في مختارات الجلية أيضا من المعاصرين الشيخ محمد صالح بن عثيمين رحمه الله. قالوا السفر ليس له حد معين ولا مسافة معينة، وقلنا إن هذا القول قد يكون أقوى أدلة، ولكنه بالنسبة للعامي يصعب عليه أن يحدده، لأنك لو قلت للعامي السفر إذا كان سفر عرفا أقصر راح يقول لا أنت علمني إيش دراني عرفا والمعار، وقد يضطرب العرف في البلد كما قلنا، يجي واحد يقول لك من الخبر للجبيل سفر، واحد يقول لك لا ما هو سفر، من الدمام للجبيل سفر لا ما هو سفر، فقد يضطرب أصلا عرف الناس. خذ الآن من الخبر للبحرين هي اضطراب، ها سفر لا ما هو سفر. ولذلك العامة يعني الذي يناسبهم عمليا هو القول بالتحديد، خلاص إذا عطيته الفتوى قلت له خلاص فتوى اللجنة الدائمة ومن معاصرين الشيخ عبد العزيز بن باز، طبعا هو قول الجمهور المالكية والشافعية والحنابلة أنه يقدر 80 كيلو، خلاص يلا مسافة لوحات الطريق انتهينا، يسهل عليهم العمل بذلك. طيب حساب المسافة من أين يبدأ؟ الجواب يبدأ من طرف البلد لا من مكان المسافر، ليس من بيتك تبدأ 80 ولا من المسجد ولا من مكان المغادرة، وإنما تقاس المسافة وتقدر من طرف البلد الذي تريد مغادرته. قال الشيخ العثيمين رحمه الله على القول بأن مسافة القصر مقدرة بالكيلوات فإن المعتبرة أطراف البلد. طيب إذا شك الشخص هل هذه مسافة سفر أم لا، فما هو الأصل، الإتمام أم القصر؟ الأصل الإتمام، أنت الآن في البلد متم تريد أن تخرج إلى مسافة لا تدري هل هي مسافة سفر أم لا، ماذا تفعل؟ الأحوط ما هو؟ أن تتم على الأصل، لأنك لن تنتقل من الإتمام إلى القصر إلا إذا ثبت لديك بأن هذا سفر، وحيث أنك في شك من الأمر هل هو سفر أم لا وهل المسافة مسافة سفر أم لا، فإنك لا تقصر حتى تتأكد أن هذه مسافة سفر. هذا الكلام مريح أيضا من الناحية العملية. وفي المغني وإن شك هل السفر مبيح للقصر أو لا لم يبح له، لأن الأصل وجوب الإتمام فلا يزول بالشك، وإن قصر لم تصح صلاته وإن تبين له بعدها أنه طويل، لأنه صلى شاكا في صحة صلاته فأشبه ما لو صلى شاكا في دخول الوقت المغني. طيب السفر في الوسائل الحديثة لا يؤثر فيما تقدم، فما ذكره الفقهاء من تحديد مسافة القصر بالفراسخ والأميال ينطبق على المسافر بالوسائل القديمة أو الحديثة، سواء سافر على دابة أو سافر بالصاروخ، سواء سافر بالبر أو البحر أو الجو، سواء كانت الوسائل مريحة أو شاقة. قال النووي رحمه الله فإن كان السير في البحر اعتبرت المسافة بمساحتها في البر حتى لو قطع قدر 48 ميلا في ساعة، شوف النووي يقول في ساعة أو لحظة، 48 ميل هي 80 كيلو تقريبا، فيقول النووي حتى لو قطع قدر 48 ميلا في ساعة أو لحظة جاز له القصر. طبعا هذا من ذكائه وبعد نظره رحمه الله، لأنه أجابنا عن سؤال الآن هذه المراكب السريعة كالطائرات، وفي طائرات أسرع من الصوت، ويخلق ما لا تعلمون. يعني إذا كملوا بعد الأزمة المالية واخترعوا أشياء ثانية أسرع، يعني لو أخذه الجن وطاروا به، قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم مقامك، قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، فلو أخذوه الجن في لحظة أوصلوا يقصر. أما الأزمة المالية إذا تفاقمت رجع العالم إلى الوراء، الحمد لله الشريعة صالحة لكل زمان ومكان، يكون سافرنا بالطائرة وسافرنا على الدواء. طبعا أقول هذا لأن بعضهم يقول يعني إذا تطورت الأمور وانهار النظام المالي العالمي وأفلست الشركات والمصانع والمصارف وصارت تكلفة إنتاج النفط أكثر من سعر البيع، وبعد ذلك ما في كهرباء ولا موية، وخلاص الناس ستخرج من الناطحات هذه ما في مصاعد وينزلوا تحت بعدين يطلعوا خارج إلى الأراضي الزراعية، بعدين تصير أراضي المدن هذه أرخص ولا تسوى شيء، وتصير أراضي الزراعية الخارجية أغلى وترتفع ترتفع، ويرجع الناس الحياة الفطرية. وإلى في ناس عندهم تسلسل معين في قضية الأزمات، وفي ناس يقولون لا الأزمة بتعدي وترجع الأمور مثل ما كانت بس يبغى لها وقت أصبر شوي ويصير في نمط ثاني. بس يعني الحين لا يعلم أحد إلا الله ماذا سيكون في المستقبل، هذا بين عجز البشر. وإلى أمس يقولون لا يوجد أي مؤشر على الانفراج، بس هي الآن مستمرة، ماذا سيحدث فيما بعد الله أعلم. أنا أقول هذا الكلام لأن قضية الوسائل تداخلت معنا الآن في الموضوع، صارت القضية كلام العلماء على الدواب، والنصوص مسيرة يوم وليلة ومسيرة يومين ومسيرة ثلاثة أيام. إيش تفسير النصوص مسيرة؟ ما له علاقة بالوسيلة وإنما له علاقة بالمسافة، خلاص هذا للتوضيح مسألة النظرة إلى المسافة أو الزمن. الجواب المسافة، الأحكام متعلقة بالمسافة، هل هي مسافة سفر أم لا، بكم تقطع ما له علاقة بالموضوع. قال النووي رحمه الله فإن كان السير في البحر اعتبرت المسافة بمساحتها في البر، حتى لو قطع قدر 48 ميلا في ساعة أو لحظة جاز له القصر، لأنها مسافة صالحة للقصر، فلا يؤثر قطعها في زمن قصير كما لو قطعها في البر على فرس جواد في بعض يوم. يعني مسيرة اليومين على البعير المحمل عليه صاحبه ومتاعه تأخذ في اليوم 40 كيلو، بعدين خلاص يرتاح البعير ويرتاح صاحبه ينام في الليل، والعادة أنهم كانوا يرحلون من الصباح إلى الظهر ثم ينزلون القيلولة والراحة والغداء وهذا، ثم المغرب يجي والليل وينام، فعندهم السير المتواصل كان من بعد الفجر إلى الزوال، هذا كان سيرهم المعتاد. طيب لو أتيت بفرس قوي جيد ويلا شديت عليه قوي شديت عليه، طبعا ستقطع في المسيرة المعتادة أطول مما يقطعه البعير عليه متاعه وصاحبه. فيقول النووي كما لو قطعها في البر على فرس جواد في بعض يوم المجموع. وقال ابن قدامة وإذا كان في سفينة في البحر فهو كالبر، إن كانت مسافة سفره تبلغ مسافة القصر أبيح له وإلا فلا، سواء قطعها في زمن طويل أو قصير اعتبارا بالمسافة. لاحظ كلامه، في زمن طويل أو قصير اعتبارا بالمسافة. طيب طبعا ستثور أسئلة كثيرة، مثل قضية مثلا السفر في البحر، لو واحد سافر مشى على الشاطئ 80 كيلو، هل يعتبر سفر ولا لابد أن يكون العمق؟ مثلا نصبر، متى يبدأ المسافر في القصر؟ لابد للإنسان حتى يترخص برخص السفر من قصر وفطر ومسح وجمع من أمرين اثنين، أولا النية والقصد لمكان معين، ثانيا الشروع في السفر ومفارقة بنيان البلد. فالسفر لا يثبت إلا بوجود هذين الأمرين النية والعمل. أما القصد والنية معناها أن يكون ناويا وقاصدا السفر إلى مكان معين يبلغ مسافة القصر أو أكثر. أما إذا خرج من بلده لا يدري أين مقصده ولا أين يذهب فلا يجوز له الترخص عندهم. قال ابن قدامة رحمه الله ولو خرج طالبا لعبد آبق، هرب عبده خرج يبحث عنه، يجد بعد كيلوين 3 10 20 50 ما يدري، خرج يبحث عنه لا يعلم أين هو، أو منتجعا طالبا منتجعا، كلام هذا في المغني، بس تعريف القدامى المنتجع المنتجعات منتجعا، قال غيثا أو كلأ، واحد طلع من البلد يقول نبغى ندور يسمون عام ربيع، يعني خضرة، نبات، ماء، كلأ، عشب. الآن هذا اللي يذهب طالبا يبحث هو لا يدري أين يجده، يجده على بعد 30 40 50 70، ما يدري. قالوا لا يقصر، لأنه لم ينوي عند خروجه أن يقطع مسافة سفر جزما، وإنما قد يكون الشيء الذي خرج من أجله قبل أو بعد. مثال: أخوك سافر من الخبر إلى الرياض، فرضنا هذه مسافة سفر 400 كيلو، ونسي شيئا مهما ولا بد أن تلحقه به. طيب هو الآن مثلا أفرض أنه خرج مثلا من ثلث ساعة ولا نص ساعة، ولا أنت الآن لو أردت أن تلحق به لا تدري هل ستدركه قبل 80 ولا بعد 80 مثلا. هذا مثال على أنك لن تقصر، لأنك لم تجزم أنك ستقطع مسافة سفر. قال ابن قدامة: ولو خرج طالبا لعبد آبق لا يعلم أين هو، أو منتجعا غيثا أو كلا، متى وجده أقام أو رجع، إذا ما وجد رجع، أو سائحا في الأرض لا يقصد مكانا، لم يبح له القصر. وإن سار سفرا أياما لأنه لم يقصد مسافة القصر فلم يبح له المغني. واتفق الفقهاء على أنه يشترط في السفر الذي تتغير به الأحكام قصد موضع معين عند ابتداء السفر، فلا قصر لهائم على وجهه لا يدري أين يتوجه، ولا لتائه ضال الطريق، ولا لسائح لا يقصد مكانا معينا. قالوا: وكذا لو خرج أمير مع جيشه في طلب العدو ولم يعلم أين يدركهم فإنه يتم وإن طالت المدة أو المكث. ومثاله الطالب غريم لك دين عليه، غريم مثلا، وآبق عبد شارد يرجع متى وجده ولا يعلم موضعه وإن طال سفره، يعني لا يقصر وإن طال السفر. لكن من علم في ابتداء خروجه يعلم سابقا أنه لا يوجد خضرة، نبات، ما يوجد في أقل من 80 كيلو، فهو عارف أنه سيقطع أكثر من 80 حتى يجد بغيته، يعلم، فهذا يقصر لأنه نوى عند خروجه قطع مسافة السفر. فهو يقول أكيد ما في قبل 80، بعد 80 بكم أجد بغيتي؟ الله أعلم، 90 100 120 150 200، ما أدري. لكن نقول أنت تجزم أنك ستقطع مسافة السفر وأن بغيتك لا توجد في أقل من ذلك، يقول نعم أنا أعرف أن هذا المكان القريب هذا ما فيه، وأنه لا يوجد إلا بعد نوى قطع المسافة فإنه يقصر. من علم في ابتداء خروجه أنه لا بد أن يتجاوز مسافة القصر فيجوز له الترخص، قال النووي رحمه الله: فلو علم في ابتداء السفر موضعه وأنه لا يلقاه قبل مرحلتين وهي 80 كيلو جاز القصر، ولو نوى في الابتداء الخروج في طلب الآبق والغريم ودابته الضالة أو المسروقة وغيرها على أنه لا بد له من وصول الموضع الفلاني وهو مرحلتان فله القصر، علم أنه لا بد له من قطع المسافة. طبعا هناك بعض العلماء ذهبوا وبعض الحنابلة إلى جواز القصر للتائه والهائم كما في حاشية روض المربع، كما ذهب إليه الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله، واختاره الشيخ ابن عثيمين قضية الهائم والتائه، وقالوا هذا أحق بالرخصة من غيره. وقع خلاف في هذه المسألة. من نوى مسافة القصر وخرج من البلد وتذكر شيئا، جاءه هاتف قالوا له ما في داعي تجي، ألغي الموعد، ما في داعي تجي، ألغي الاجتماع، الغرض الذي من أجله أراد أن يذهب انتهى، وهو ما قطع إلا 30 كيلو، لكن كان أفطر وقصر، فماذا عليه؟ الجواب: ما فعله قبل رجوعه يعتبر صحيحا، وقد أخذ بالرخص حين كان يجوز له أن يأخذ، وهو معذور في فعله ولا حرج عليه فيما مضى، ولكن ليس له الترخص في عودته إلا إذا كانت المسافة من نقطة العودة إلى البلد مسافة قصر. فأنت لو ذهبت 40 كيلو، أنت ناوي تقطع 200 400 كيلو، ناوي تروح الرياض 400 كيلو، لما قطعت 40 كيلو من بلدك من حدود البلد جاءك هاتف ألغي الاجتماع رجعت، أنت لا تقول الآن 40 رايح و40 راجع هذه 80 أقصر، لا، لأن الشرط في القصر أن تنوي قطع المسافة ذاهبا فقط أو راجعا فقط، وليس المسافة رايح جاي، وإلا خلص جاز للذي يذهب 40 انه يقصر اساسا. يعني واحد قال المسافة على بعد 40 يقول لي 40 رايح 40 جاي صارت 80. لا، المسافة ذاهبا فقط او راجعا فقط. قال المرداوي رحمه الله: المعتبر نية المسافة لا حقيقتها، فلو رجع قبل استكمالها فلا إعادة عليه، الإنصاف. وقال ابن قدامة: والاعتبار بالنية لا بالفعل، فيعتبر أن ينوي مسافة تبيح القصر، فلو خرج يقصد سفرا بعيدا فقصر الصلاة ثم بدا له غير رأيه فرجع كان ما صلاه ماضيا صحيحا، ولا يقصر في رجوعه، يقول ابن قدامة، إلا أن تكون مسافة الرجوع مبيحة بنفسها المغني. طبعا هنا قد يثور سؤال، وهو إذا كان البلد الذي سيرجع إليه ليس هو بلده الأصلي، وإنما سيرجع يمر به مرورا مثلا، خلاص هذا يعتبر مسافته من مسافة السفر إلى بلده الأصلي. هذه أحيانا تحصل، إلغاء رحلات طائرات، يذهب من مطار من بلد إلى بلد لأخذ أصلا توصيلة منها إلى البلد الثانية ألغيت فاضطر للعودة، يعني من بلد إلى بلد إلى بلد، أحيانا يصير رحلة 3 مطارات 4 مطارات. المهم في هذه الحالة إذا كان ألغى الرحلة أو ألغى السفر ورجع من مسافة إلى بلده، من مكان رجوع إلى بلده فيها مسافة سفر قصر، أقل لا يقصر. هذا إذا ما يتعلق بالشرط الأول للترخص برخص السفر والقصد والنية. الثاني أن يشرع في السفر ويفارق بنيان البلد، فمن عزم على السفر ونواه فلا يجوز له أن يترخص لأنه لم يفارق بنيان البلد بعد. فالذي يفطر في رمضان من بيته أو يقصر الصلاة في بيته وهو متأهب للسفر، يقصر الصلاة في بيته أو يجمع في بيته وهو متأهب للسفر ولا زال في بلده، يكون مخطئا وترخص حيث لا يجوز له الترخص، لأنه يشترط أن يكون هناك نية في السفر في قطع المسافة، وأن يكون هنالك مفارقة للبنيان. أما قبل مفارقة بنيان بلده فلا يجوز له الترخص. قال أبو عمر بن عبد البر رحمه الله: وأما السفر فمفتقر إلى العمل مع النية، فمن كان في الحضر ونوى السفر لم يكن مسافرا بنيته حتى يعمل أقل عمل في سفره وهو مفارقة البنيان. وقد حدد جماهير أهل العلم هذا العمل بمفارقة البنيان. قال مالك رحمه الله: لا يقصر الذي يريد السفر الصلاة حتى يخرج من بيوت القرية، ولا يتم حتى يدخل أول بيوت القرية أو يقارب ذلك، الموطأ. قال ابن عبد البر: وهو مذهب جماعة العلماء إلا من شذ. قال ابن قدامة: وجملته أنه ليس لمن نوى السفر القصر حتى يخرج من بيوت قريته ويجعلها وراء ظهره، هذه المفارقة، ويجعلها وراء ظهره. وبهذا قال مالك والشافعي والأوزاعي وإسحاق وأبو ثور، وحكي ذلك عن جماعة من التابعين، وحكي عن عطاء وسليمان بن موسى أنهما أباح القصر في البلد لمن نوى السفر المغني، وقلنا هذا القول شاذ بالنسبة لأقوال العلماء الأخرى. ويدل يعني دليل جماهير أهل العلم في قضية اشتراط مفارقة البنيان لمن أراد الترخص قول الله تعالى في كتابه العزيز: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. قالوا: ولا يكون ضاربا في الأرض، لغة وعرفا لا يكون ضاربا في الأرض إلا إذا خرج من البلد. أما أنت داخل بلدك تقول أنا الآن ضارب في الأرض، غير صحيح. إذن لا يترخص حتى يفارق بنيان البلد، لقوله تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. قال الماوردي: ولأن الله تعالى أباح القصر في السفر، والسفر مشتق من الإسفار. شوف لاحظ أهمية اللغة يا أخوان، لاحظوا أهمية اللغة العربية في الأحكام. يعني حين يقول لك إيش دليلك، إيش الدليل على أنه لا يترخص حتى يفارق، فأخذوها من أين؟ ترى من اللغة، سافر يسافر. قال الماوردي: والسفر مشتق من الإسفار، وهو الخروج من الوطن. إذا متى أسفر ظهر؟ لما خرج من البلد. أما داخل البلد ما يقال أسفر ظهر. والمقيم في بلده وإن خرج عن منزله لا يسمى مسافرا، فكذلك إذا انتقل من أحد طرفي البلد إلى الطرف الآخر لم يسمى مسافرا. هذا كلام مهم اليوم مع امتداد العمراني لبعض المدن، نجد أنه ربما تكون المسافة من شرق الرياض أقصى إلى أقصى الغرب مثلا 80 كيلو، قد تمتد في مدن أخرى أكبر، فيكون ما بين لابتيها أو ما بين طرفيها 80 كيلو. فالآن أنت إذا كنت في أقصى شرق البلد قطعت المسافة عرضا إلى أقصى الغرب مثلا، قد تكون في بعض المدن الضخمة الكبيرة فوق 80 كيلو، فهل تقصر؟ الجواب لا. دليل السفر والإسفار، وإذا ضربتم في الأرض، وأن من كان داخل البلد مهما طالت المشاوير والمسافات والطرق السريعة داخل البلد وقطع وذهب ورجع، واليوم أنت داخل البلد اليوم ممكن تقطع كمراسل ومندوب مبيعات وموزع وطبيعة العمل، يمكن في اليوم تقطع لك 150 كيلو رايح جاي رايح داخل البلد، شمال جنوب شرق غرب. هل يقصر؟ لا. لماذا؟ ما يسمى مسافرا، ما يسمى لا لغة ولا عرفا، ولا هو أسفر ولا ظهر من البلد ولا ضرب في الأرض. قال الماوردي في كتابه الحاوي الكبير: وإذا لم ينطلق، وإذا لم ينطلق يعني يطلق اسم السفر عليه قبل مفارقة بلده لم يجوز له القصر لعدم الشرط المبيح له. ولأن السفر هو أن يسفر الإنسان ويبرز ويخرج، والسفر مفارقة محل الإقامة، ومن كان في محل إقامته فإنه ليس بمسافر، ليس مسافرا. ابن عثيمين الشرح الممتع. وهذا هو الثابت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لم يكن يبتدئ القصر حتى يفارق المدينة. قال ابن المنذر: ولا أعلم النبي صلى الله عليه وسلم قصر في شيء من أسفاره إلا بعد خروجي عن المدينة، نقله عنه في الفتح. وعن أنس مالك رضي الله عنه قال: صليت الظهر مع النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة أربعا، وصليت معه العصر بذي الحليفة ركعتين. رواه البخاري ومسلم. قال ابن حجر: واستدل به على أن من أراد السفر لا يقصر حتى يبرز من البلد، خلافا لمن قال من السلف يقصر ولو في بيته. وقد بوب عليه الإمام البخاري في صحيحه بقوله: باب يقصر إذا خرج من موضعه، وخرج علي بن أبي طالب عليه السلام فقصر وهو يرى البيوت، فلما رجع قيل له: هذه الكوفة، ليش تقصر يعني؟ قال: لا، حتى ندخلها، يعني حتى ندخل حدود البلد. فأنت الآن لو كنت قبل البلد مثلا بمثلا نصف كيلو، ممكن ترى بنيان البلد؟ أنت ممكن ترى إلى كم كيلو؟ ممكن ترى إلى كيلو مد البصر؟ طيب قبل ما تدخل البلد بكيلو، يعني أول بنيان البلد، قبل أن تصل إلى أول بنيان البلد بكيلو، أنت ممكن الآن ترى بنيان البلد، لكن هل تترخص؟ لازلت تترخص؟ نعم. لماذا؟ لأنك لم تدخل بنيان البلد. طيب حتى لو كنت ترى؟ الجواب نعم، حتى لو كنت تراه، لأنك لم تدخل بنيان بلد الإقامة بعد، فلازلت تقصر. طيب لو خلفته خلف ظهرك وذهبت انفصلت عنه خلاص، الآن بر ما في بنيان، بر تقصر؟ نعم. طيب لو التفت ورأيت مساكن بلدك من بعيد، ما يضر، ما يضر، تقصر. فلما رجع يعني علي رضي الله عنه قيل له: هذه الكوفة، قال: لا، حتى ندخلها، يعني لازلنا نترخص حتى ندخلها. قال ابن حجر: وإسناده صحيح، أخرجه الحاكم في مستدركه. تغليق التعليق لابن حجر. فإذا فارق بيوت المدينة جاز له القصر ولو كان قريبا منها. قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن للذي يريد السفر أن يقصر الصلاة إذا خرج عن جميع بيوت القرية التي منها يخرج. هذا كتاب الأوسط لابن المنذر. وفي أثر علي السابق رضي الله عنه دليل على أن المقصود المفارقة البدنية لا البصرية، المفارقة إيش؟ البدنية لا البصرية، لقوله إيش الدليل؟ في حديث علي: فقصر وهو يرى البيوت. قال الشيخ ابن عثيمين في شرح الممتع: والمفارقة ليس المراد بها أن يغيب عن قريته، لأنها ربما لا تغيب عن نظره إلا بعد مسافة طويلة، وقد ذكر أن زرقاء اليمامة تبصر من مسيرة 3 أيام. بل المراد بالمفارقة المفارقة البدنية لا المفارقة البصرية، أي أن يتجاوز البيوت ولو بمقدار ذراع. يقول الشيخ ابن عثيمين: فإذا خرج من مسامتة البيوت، يعني حد البيوت، أنت الآن في الطريق تنظر على اليمين أو على الشمال وترى البيوت هنا وهنا، إذا تجاوزت بالمسامتة حد البيوت ولو بذراع، ما في بيوت خلاص انتهت، تجاوز ولو بذراع تقصر، يجوز لك. قال: فإذا خرج من مسامتة البيوت ولو بمقدار ذراع فإنه يعتبر مفارقا. هذه القضية ستحتاج إليها في الطائرة، أقلعت الطائرة، أنت ترى البيوت من تحت من بعيد، لكن هل خرجت عن مسامتتها أم لا؟ ما هي المسامتة؟ هذا الخط الذي عنده البيوت، هل تجاوزته؟ الآن هذا حد البيت، هذا جدار آخر بيت في البلد، هذا جداره، أقلعت الطائرة قد تمر فوقه، الآن فارقته بالمسامتة، فارقته، هذه المفارقة إذا حصلت تقصر. ولذلك لو صعد إنسان بالمنطاد فوق بلده، هذا ما فارق البنيان، والهواء له حكم القرار، طيب، فهو فوق البيوت، لكن هل إذا قطع 80 كيلو في الجو يقصر؟ إذا ارتفع بالمنطاد أكثر من أو مسافة السفر فوق البلد هل يقصر؟ هو رواد الفضاء محلولة، لأنه عندهم الإقلاع ما هو عمودي، هذا المكوك الفضائي تبع ناسا أول شيء يطلع طيارة، يعني لما ينزل يعني ويطلع كذا بعدين ينزل، طيب، فهو في إقلاعه صاروخ، وقد يكون ما ندري عن هذه كيب كينيفرال، هذه فين، داخل البلد ولا خارج البلد؟ عادة تصير هذه المحطات الفضائية خارج البلد، فإذا كانت خارج البلد محلولة، لأنه خرج خارج البلد وطلع لفوق، فهذه وغير سؤال ثاني، هل لازم 80 كيلو تكون أفقيا، يعني اطلع من بنيان البلد وبعين لفوق قيس المسافة زاوية ولا مستقيم؟ أما بالنسبة للطائرة فإن الطائرة ستبتعد عن البلد، يعني ستفارق بنيان البلد بالمسامتة، فإذا هذا حد البنيان هي ستطير فوقه وتفارقه، فما في إشكال بالطائرة، إذا طارت فوقه صار حكمها حكمه ما زال. يعني الآن أنت لو كان مطار في البلد وأقلعت من المطار وتحتك أحياء البلد، مهما ارتفعت في الجو أنت ما تقصر ولا تترخص برخص السفر ولا تفطر، لأنك لم تفارق مسامتة بنيان البلد. فإذا مضت الطائرة إلى الأمام بحيث لو نزلت خط عمودي تحت صار بعد البنيان، فأنت فارقت البنيان. طيب، متى يعد المسافر مفارقة للمدينة أو القرية، وما هو ضابط المفارقة؟ لا بد حتى يعد مسافرا أن يفارق جميع بيوت البلد العامرة من جهة مقصده، يعني أنت الآن تطلع من بلد ستخرج من الطبيعي يعني أقرب نقطة إلى مقصدك، فإذا كان المقصود مثلا بلد أخرى من ناحية الشرقية، أنت لن تذهب يعني إلى الغرب وتأخذ يعني دائرة طويلة حتى تذهب إلى الشرق، إلا في حالات يعني الطريق الدائري، وغالبا ما تكون الطرق الدائرية في البلد، يعني بيوت البلد عليها، حتى ما أدخل في زحمة المدن سأذهب للطريق الدائري من الغرب إلى الشرق، من الشمال إلى الجنوب، ماشي، لكن الطريق الدائري في البلد ما في إشكال. طيب، أحيانا الطائرة إذا أقلعت يعني تأخذ لفة طويلة، فقد إذا أقلعت تغادر مسامتة بنيان البلد ثم تأخذ اللفة وتطير من فوق البلد مرة أخرى إلى الاتجاه المعاكس. فالسؤال: إذا خرجت الآن وأخذت اللفة ورجعت من فوق البلد وطلعت، فالمعتبر هو الخروج الأول أم الخروج الثاني؟ نحن الآن نضبط المسألة أنه إذا فارق بيوت البلد جواً بحراً براً، إذا فارق بيوت البلد وعرفنا ما معنى المفارقة، مغادرة مسامتة وحدود بنيان آخر بنيان البلد، بأي نوع من المغادرة، المهم أنك تتعداه، تتعدى آخر بنيان البلد، تعديته براً جواً بحراً، إذا تعديته خلاص تترخص. بس طرحنا مسألة الآن أثناء الكلام، لو تعديته ورجعت منه، فالمعتبر في الفطر ما هو أو القصر، يعني التعدية الأولى ولا التعدية الثانية؟ سنرى. الآن لما نجي على كلمة بنيان البلد ويفارق عامر البلد، ونأتي ننزل على الواقع سنجد أن المسألة فيها يعني كثير من الإشكالات. طيب تفصيلات كلمة بنيان البلد وعامر البلد، الآن البلد يعني كل ما اتجهت للخروج منها ستقل الأحياء اكتظاظا، وتصير مثلا البيوت تدريجيا يعني يقل النطاق العمراني، بعدين يصير فيه بيوت، بعدين شوية بيوت، بعدين بيتين، بعدين آخر بيت. طيب آخر بيت، وفي أحيانا فضاء وبعده بيوت وفراغ وفراغات وبعدها بيوت. هذه البيوت عرفا تقع في البلد أم لا؟ تابعة للبلد أم هي بلد أخرى؟ لأن البلدين إذا اتصلا، البلدين إذا اتصلا صار بلدا واحدا. هذه مسألة سنأتي عليها، مثل الخبر والدمام اتصلتا، خلاص اتصلتا، ومكة وجدة قد تتصلان أيضا. طيب الآن عامر بيوت البلد، ما المقصود؟ لما كلمة عامر معناها البيوت المهجورة لا عبرة بها، الأطلال الخربة لا عبرة بها. فإذا كان على حدود البلد أطلال خربة، فأنت إذا جاوزت عامر البنيان المأهول المسكون تقصر ولو كنت في الأطلال، ولو كنت في الأطلال. طيب إذا نزح أهل البلد من مكان إلى مكان وهجروا الحي، أهل البلد هجروا طرف البلد، تركوه خلاص، هذا إيش يصير؟ خرب. معنى ذلك لا عبرة به الآن في الخروج من البلد، نعتبر خرجنا، صار مهجورا، تركه أهله. فإذا قدر أن القرية كانت معمورة كلها ثم نزح أهلها إلى الجانب آخر وهجرت البيوت من هذا الجانب فلم يبقى فيها سكان، فالعبرة بالعامر. فإن كان في القرية بيوت عامرة ثم بيوت خربة ثم بيوت عامرة، يقول ابن عثيمين رحمه الله، فإن كان في القرية بيوت عامرة ثم بيوت خربة ثم بيوت عامرة فالعبرة بمفارقة البيوت العامرة الثانية، وإن كان يتخللها بيوت غير عامرة. فإذا عندنا الآن أراضي فاضية ثم سكن، ثم أراضي فاضية ثم سكن، العبرة بمغادرة آخر مساكن البلد، ولو تقطع البنيان ببعض ليش المخططات الفارغة. قال الشيخ: وإذا كانوا يسكنون الخيام فالعبرة مفارقة الخيام، فإذا فارق الخيام حل له القصر. طيب الآن يوجد في أطراف البلد بساتين، استراحات، محطات بنزين، مصانع، أحواش، إبل وغنم، مستودعات. إيش في على أطراف البلد؟ نقاط تفتيش، تشاليح، ملاعب رياضية، مطار، على حواف البلد ممكن، قواعد عسكرية ماشي، محطات تحلية، كهرباء، طاقة إلى آخره. الحين هذه سنأتي على حكمها إن شاء الله في الدرس القادم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.